بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا في مثل هذه الليلة الكلام على قصة الخضر مع موسى، وقفنا على الآية 18 أو 18، وتقدم الجزء الأول من الفوائد والكلام على هذه الآية. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن فيها معجزة للخضر، أن فيها معجزة للخضر. فالله عز وجل قال: فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه وقال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وفيها أيضا من الفوائد فيها أنه لا يهم أو لا يهم معرفة تفصيل وجزئيات القرية أو الجدار أو إقامة الجدار، يعني كل هذه الأشياء ليس لا يعني لا يهمنا ذلك كثيرا. صفة الجدار طوله وعرضه، صفة إقامة الجدار هل هو تعديلا أو إصلاحا أو نحو ذلك، كذلك القرية، كل هذه الأشياء بقدر ما يهمنا المضمون من الآية، بقدر ما يهمنا المضمون ومن الآية من الآية والمقصود الفائدة. فكثيرا من الأشياء في القرآن مثل بقرة بني إسرائيل، ومثل كلب كذلك أهل الكهف، ومثل هذا الجدار والقرية ونحو ذلك، هذا لا يهمنا أن نعرفه، لأن الإبهام على نوعين: إبهام يجب بيانه وإيضاحه، وهذا هذا يكون في السند. فمثلا إذا قال الزهري: حدثنا فلان عن أبي هريرة، فلان هذا مجهول مبهم، هذا يجب هنا البيان والإيضاح، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا يتم تصحيح الحديث من تضعيفه حتى يتضح هذا الرجل. أما الإبهام مثلا مثل هذا أو مثل الذي جاء في الصحيحين: قال هلكت، قال وما أهلكك، قال وقعت على امرأتي، أو نحو ذلك، بقدر ما يهمنا الحكم، الحكم والمضمون والفائدة، الحكم والمضمون والفائدة. فإذا لنا لا 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 إن عرفنا اسم ذلك وثبت ذلك بسند صحيح أو آية محكمة فالحمد لله، وإن لم نجد ذلك بيانا فإنه لا يهمنا ذلك كثيرا. وفيها أيضا من الفوائد اتخاذ الأجرة على العمل، أن اتخاذ الأجرة على العمل أمر معروف مستقر، مستقر، وهذا ما يسميه العلماء باب الإجارة أو باب الجعل، باب الإجارة أو باب الجعل. ولهذا قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، اتخذت عليه أجرا. إنسان يريد أن يصلح عمل، يريد أن يعمل عمل، يريد مثلا أن يبني بيتا، يريد، لابد أن يتخذ هناك أجرا يعملون ويستوفون أجرهم. ولهذا جاءت الشريعة بأن الإنسان يعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، هذا حقه، هذا حقه. وبعض الناس يستأجر أجرا ثم إذا انتهى عمله جعل يماطل، وقبل البداية يقيم الدنيا ويقعدها، أين الوعد، أين الإسلام، أين الصدق، أين كذا، أين كذا. ثم إذا وقع في العمل وعمل وتم بناء البيت وتم بناء أخذ الأجرة أو نحو ذلك جعل يماطل. ثم تجد مثلا الإنسان يقول: أين دراهمي، أين حقي، أين جعلي، ثم تجد يقول كأن الدنيا انقطعت. يعني بالأول ما يقول الدنيا انقطعت وكذا، لكن لما انتهى مراده جعل يماطل. هذا خداع ونفاق، نسأل الله السلامة والعافية. الإنسان ينبغي أن يعطي الأجير أجره بقدر إذا تم عمله، طبعا إذا تم عمله، أما إذا ما تم عمله فهناك مسائل أخرى معروفة في باب الإجارة. المقصود أن الإجارة على العمل معروفة، ولهذا قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وفيها من الفوائد لؤم أهل القرية، وفي مسلم كانوا أهل القرية لئاما، يعني بخلاء. فقد يعرف أن القرية الفلانية أو مثلا نصف فلان أو نحو ذلك أنهم لا يصلحون للضيافة، أنهم لا يصلحون للضيافة، لأنهم قوم الناس مثلا بخلاء، قوم الناس لا يضيفون الناس، فبالتالي أن يتجنبهم الإنسان وأن يبتعد عنهم. وفيها أن التابع عليه مراعاة متبوعه، عليه مراعاة متبوعه والأدب معهم. ولهذا موسى مأمورا أن يتبع الخضر وألا يخالفه كما سبق المرار وتكرار في هذه القصة. ولهذا قال موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فلهذا التابعي لأحد ينبغي المراعاة متبوعه والأدب معه وعدم الاستعجال والصبر والاستفادة منه، كما سبق قد يحرم الإنسان العلم، يحرم فائدة باستعجاله، قد يستعجل مثلا الفتوى، يستعجل الحكم، يستعجل الأخذ من الشيخ والإعطاء، يستعجل ونحو ذلك، فحينئذ تفوته الخير أو يفوته الفائدة. ابن القيم يقول إن البدار بشيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان. ففيها إشارة المتبوع على التابع، لا مانع أن المتبوع يشير على التابع كيت وكيت وكيت. ولهذا قال لو شئت لاتخذت عليه أجر، لو شئت لاتخذت عليه أجر، ففيها أن المتبوع يشير على التابع، يقترع عليه، يبدي رأيه، يظهر ما يريد، لا مانع من ذلك. ثم إن التابع ينبغي له إذا كان الأمر صالح أن يعمله، وإلا يوجه أو يبين عذر عمله، عذر عدم العمل بعمله، كما سبق في ذكر الخضر مع موسى في الآيات السابقة. وفيها أنه قد يخفى على الفاضل ما لا يخفى على المفضول، قد يخفى موسى أفضل من الخضر، وخفي عليه لأن عند الخضر من العلم ما ليس عند موسى، فقد يخفى على الفاضل ما لا يخفى على المفضول. وهذا كثير كثير أيضا السنة كثيرة أيضا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل النخلة، كان مجموعة من الصحابة من الأفاضل ما علموا بذلك، لكن علم بها من؟ ابن عمر رضي الله عنه. فقد يخفى على الفاضل، فليس الفاضل يعني كالشمس قد أحاط بالعلم من رأسه إلى أسه وقد جمع علوم الدنيا، لا، قد يخفى عليه. فبالتالي لا ينبغي للعالم أن يتواضع إذا جاء إنسان بفائدة، يعني لا يظن أنه خلاص العلم اللي ما يعرفه ليس بعلم، ليس بعلم، بل وفوق كل ذي علم عليم. وربنا يقول وقل رب زدني علما، ما يدل أن العلم يتجدد العلم، وفوق كل ذي علم عليم. فبالتالي قد يخفى على الفاضل، على الكبير، على العالم، على طالب العلم، وقد ينبهه من هو أصغر منه سنا أو أصغر منه علما أو نحو ذلك. كم قصرا ومصرا بني بكلمة، كم علما نتج بسبب كلمة، كم وكم بأسباب الإنسان لا يراعي، لا ينتبه لها، فبالتالي قد يخفى على ذلك. فعلى الإنسان أن يتواضع كلا الطرفين، لا المفضول يتواضع مع فاضله، لا يقول والله أنا أعرف عندي فوائد أو أني أعرف ما لا يعرف العالم أو كذا، فبالتالي يستحقر العالم، ولا الفاضل أيضا العالم يستحقر طالب العلم. ولهذا يذكر عن الشيخ محمد بن حميد رحمه الله يقول أتيت الناس بثلث العلم فأتوني بثلثين، وهذا ذكره القرطبي في جامع العلم، أن العالم يأتي بالعلم القدير لكن الناس يتوسعون معه فبالتالي يستفيد منه. ولهذا كان السعدي رحمه الله كان دائما يطرق يقول لتلاميذه اسألوا فإني أستفيد من أسئلتكم، وكان يحثهم على السؤال ويحثهم على المناقشة، يقول أن أنتم تأتون لي بفوائد ما كانت تدور في الخيال. وهذا لا شك في ذلك، لأن العلم كما يقول الألباني رحمه الله كلمة طارت بها الآفاق وشرقت وغربت، يقول البحث علم، العلم بحث، عفوا يقول العلم بحث، فحينما تبحث وتناقش وتدارس فإن ترسخ المعلومات. ومن أيضا فوائد هذه الآية فيها جواز طلب الضيافة، أنه يجوز أن يطلب الإنسان الضيافة من أهل القرية أو من غيرهم في ذلك، سواء قلنا إن طلب موسى والخضر واجب يعني لهم حق واجب، أو كان مستحبا، لأن السنة الآية ما جاءت هل واجب للخضر وموسى أن يطلب الضيافة أم لا يطلب. المقصود أن الإنسان يجوز له أن يطلب الضيافة من الآخرين، أن يطلب الضيافة من الآخرين من قرية أو نحو ذلك، له أن يذهب إليهم ويسألهم. ولهذا في الآية قال لا إله إلا الله فأبوا أن يضيفوهما حتى على قرية استطعما كما سبق، يعني طلب الطعام، فأبوا أن يضيفوهما. وفيه أيضا أن الطعام سبب لبنية جسم الإنسان، أن الطعام. ولهذا جاء عند الترمذي بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فكما أنك تغذي قلبك بالإيمان والقرآن والسنة والتسبيح والذكر، فكذلك جسدك فإن لجسدك كما في الصحيح عليك حقها. فينبغي الإنسان أن يراعي أكله وشربه، لكنه كما قال الله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، كل واشرب من غير سرف ولا مخيلة. فالإنسان يأكل قصدا ويشرب قصدا. المقصود أن الطعام والشراب هو سبب لبنية الإنسان واستقامة جسده ونحو ذلك. فالتفريط فيه قد بعض الأحيان يكون يأثم الإنسان، يأثم إذا كان يضر ببدنه عدم أكل الطعام والشراب. وفيها أيضا ما أعطى الله الخضر من العلم الذي جهله موسى، جهله موسى. فعند الخضر كما قلنا سابقا من العلم ما ليس عند الخضر، ما ليس عند موسى، وموسى عنده من العلم ما ليس عند الخضر. وفيها أيضا يعني يؤخذ منه تفاوت العلماء، تفاوت العلماء، وتفاوت العلماء له حكمة. ولهذا تجد الآن على أرض الواقع يعني هذا عالم بالحديث، وهذا بالفقه، وهذا باللغة، وهذا بالتفسير، وهذا مثلا بالنحو، وهذا مثلا بأصول الفقه، وهذا، فلتجد متفرقين. هذه نعمة من الله عز وجل، لأنه ما حوى العلم جميعا أحدا حتى ولو مارسه 1000 سنة. فخذوا من كل شيء أحسنه. فإذا العلم أحد يحويه من أوله إلى آخره. لكن تفاوت العلماء ممن يستدعي الإنسان أن يطلب وأن يجتهد، والموفق أن يأخذ من كل علم يعني جزءا، كما هو كان هدي السلف: وبعده العلم جليل القدر وفي قليله نفاد العمر. فابدأ بما هو الأهم فالأهم، فالحازم البادئ فيما يستتم. ومن يدرك بعض العلم يضطر للباقي ولا يستغني. طالب العلم مثل يعني يحتاج إلى مفتاح، مفاتيح، يعني يأخذ في الأصول الفقه جزءا أو متنا، والتوحيد متنا، وهكذا. من حفظ المتون حاز الفنون. فهو كمن هناك بيت كبير قصر فيه غرف من الله به عليهم، إذا دخل الباب الأول انفتح له الغرف، يدخل ما شاء من الغرف. لكن أهم شيء أن يفتح لك، فاسأل الله عز وجل أن يرزقك، وأن يفتح الله عليك من العلم النافع. من فوائدها كما قال بعضهم يعني هذه الآية فانطلق إلى آخره، قال: عبارة مصرحة بهوان الدنيا على الله عز وجل، بهوان الدنيا. وفيها إطلاق استطعم على الطعام، تقول أطعم أو استطعم أو أطعمني أو نحو ذلك. وفيها أنه لا يجبر أحد على ماله أو طعامه لغيره، أنه لا يجبر إنسان على طعامه أو ماله ليدفعه لغيره. وفيها إصلاح البناء وتفقد المائل منها والآيل للسقوط ونحو ذلك، أن هذا أمر مطلوب أن يتفقد الإنسان بنيانه بستانه وهكذا. وفيها العناية بمسكن الإنسان ورعايته. وفيها إثبات المشيئة لو شئت. وفيها الرد على الجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبور على فعله. وفيها أن الخضر لم ينكر على موسى بناء ببناء الجدار بأجر، ففيه جواز المشارطة على العمل، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. ففيه أن الإنسان لو أن يشترط على عمل. وفيها أن إصلاح الفاسد بغير إذن، وفيها إصلاح الفاسد بغير إذن، وهذا فيه تفصيل أيضا. وفيها أيضا إطلاق الهدم والسقوط على الانقضاض. وفيها أيضا أن بعض الأشياء لا يحتاج إلى فهم جزئياتها ومفرداتها. وفيها عذر الغير إذا طلبته أو احتجت إليه، لو شئت لاتخذت عليه. وفيها أنه لا يقع في النفس شيء إذا رد الإنسان، وقد يكون في الأمر خيرة، كما قال عز وجل: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وفيها إضافة ساكن المدينة. وفيها العمل التطوعي والعمل المجاني. وفيها الاقتراح وبذل الرأي وغير ذلك من الفوائد في هذه الآية. نقتصر على هذا القدر. نسأل الله عز وجل فهما بكتابه وتدبرا في آياته. اللهم اجعلنا من الذين يتلون كتابك حق تلاوته يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.